أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فاقد الطهورين، فحكم المشهور بسقوط أداء الصلاة بالنسبة إليه، وإنما أوجبوا عليه القضاء، بل ادعي عدم الخلاف في ذلك. لكن نقل عن المبسوط، نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية أنه قال بوجوب الأداء والقضاء، ونسب إلى جد السيد المرتضى الناصر بالله أنه قال يجب عليه الأداء. وهناك رأي أو اتجاه، وإن لم يصل إلى حد الرأي، في أنه لا يجب عليه لا الأداء ولا القضاء، والظاهر أن ما نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية لأجل منجزية العلم الإجمالي، حيث يقال بأن فاقد الطهورين يعلم إجمالا إما بوجوب أداء الصلاة عليه بلا طهور، أو بإطلاق وجوب القضاء عليه لفرض ما لو أتى بالصلاة بلا طهور في وقتها. وهذا من العلم الإجمالي في التدريجيات، يعلم فاقد الطهورين إما أنه توجه إليه أمر فعلي بأداء الصلاة بلا طهور، أو أن الأمر بالقضاء مطلق يشمل فرض إتيانه بالصلاة بلا طهورين داخل الوقت. فيقال بأن هذا العلم الإجمالي منجز كما يظهر من السيد الصدر في أحد موضعين من كلماته، لأنه طرح هذه المسألة في الفقه وفي الأصول معا. وسيأتي الكلام حول منجزية هذا العلم الإجمالي. فعلا نتكلم عن مستند فتوى المشهور بسقوط أداء الصلاة في حق فاقد الطهورين، الفقهاء التزموا بقاعدة الميسور في أجزاء الصلاة وشرائطها، فقالوا بأنه إذا تعذر على المكلف الإتيان بجزء أو شرط في الصلاة فلا تسقط الصلاة عنه، بل تنتقل وظيفته إلى مرتبة اضطرارية من الصلاة، فمن لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة فيصلي إلى غير القبلة لا تسقط عنه الصلاة. ومن عجز عن الركوع والسجود فالتزم جمع من الفقهاء إن لم يكن هو المشهور بأنه بعدما عجز عن إيماء بالرأس إلى ركوعه وسجوده، فيما إذا لم يتمكن من الركوع والسجود القيام والجلوس فوجب عليه الإيماء إلى السجود والركوع فعجز عنهما أيضا، فقالوا بأنه يصلي ويذكر ذكر الركوع وينوي بذلك أنه ركع، ثم يذكر ذكر السجود وينوي بذلك أنه سجد، وهكذا. فما هو الفارق بين ما لو عجز عن الطهور في الصلاة فذهب المشهور إلى سقوط الأداء عن المكلف، وبينما لو عجز المكلف عن سائر الأجزاء والشرائط من الصلاة فقالوا بعدم سقوط أداء الصلاة عنه؟ السيد الحكيم في المستمسك قال الفارق هو الإجماع، والنص ولا يمكن التعدي من الإجماع والنص في سائر موارد تعذر الأجزاء والشرائط في الصلاة إلى المقام بعد عدم وجود النص في المقام وعدم ثبوت الإجماع في المقام، ولا سيما وأن خلاف الأداء هو مما يظن إجماع الفقهاء عليه، يظن أن الإجماع على سقوط الأداء في المقام. الوحيد البهبهاني قدس سره قال أنا كشفت الفارق بين المقام وبين سائر موارد تعذر الأجزاء والشرائط. في سائر الموارد حسب ما نقل عن الوحيد البهبهاني قال في سائر تعذر الأجزاء والشرائط لا يوجد لدينا خطاب يدل على أنه لا صلاة إلا بطهور، وإنما ورد الأمر، الأمر بإتيان هذا الجزء، الأمر بتحصيل ذاك الشرط، والأمر ينصرف إلى المقدور فلا يشمل فرض العجز. بينما أن قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ينفي حقيقة الصلاة إذا لم يكن مقرون إذا لم تكن الصلاة مقرونة بالطهور، وهذا بلا إشكال يشمل فرض العجز. أورد عليه أولا بالنقض بمثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، لا صلاة إلا إلى القبلة، فقد التزم الفقهاء بأن من عجز عن فاتحة الكتاب لا تسقط عنه الصلاة، ومن عجز عن إقامة الصلب والانتصاب في قيامه مثلا لا يسقط عنه وجوب القيام فضلا عن وجوب الصلاة، من عجز عن الاستقبال نحو القبلة لا تسقط عنه الصلاة. كما أورد عليه بعدم الفرق بين خطاب الأمر بالجزء أو الشرط وبين مثل لا صلاة إلا بطهور، لأن الأمر بجزء في ضمن المركب ظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي لا إلى التكليف، فإذا ورد اقرأ سورة الفاتحة في صلاتك هذا ظاهر في الإرشاد إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة جزء من الصلاة، فلا فرق بينه وبين قوله لا صلاة إلا بطهور الظاهر في الإرشاد إلى شرطية الطهارة في الصلاة. السيد الخميني قدس سره قال هذا الكلام ليس صحيحا. إذا كان خطاب الأمر ينصرف إلى فرض القدرة ولا يقال بمقالتنا من أن الخطابات الشرعية خطابات قانونية ولا تنصرف عن العاجزين، لو قيل بمقالة المشهور من أن خطاب الأمر ينصرف إلى فرض القدرة، فخطاب الأمر بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة خطاب أمر فلا بد أن ينصرف إلى فرض القدرة، لا توجد نكتة للتفريق بين خطاب الأمر في التكليف النفسي وخطاب الأمر بالنسبة إلى جزء من المركب، بعد أن كان مفاد خطاب الأمر هو البعث في مرحلة الدلالة الاستعمالية، مهما كان الداعي إلى استعمال خطاب البعث. نعم، بناء على مقالتنا خطاب الأمر لا ينصرف إلى فرض القدرة مطلقا حتى خطاب الأمر النفسي، فكيف بخطاب الأمر بجزء في ضمن المركب؟ هذا الكلام ليس صحيحا، فإن نكتة انصراف خطاب البعث إلى فرض القدرة في البعث الحقيقي ليس هو استعمال البعث، فإن البعث يستعمل حتى في موارد التعجيز، يقال لمن لا يقدر أن يصعد على المنبر يتحدى يقال له اصعد إلى المنبر لبيان عجزه، ألقي خطابة اليوم حتى يبين له أنه عاجز عن ذلك. أصل لا معنى لأن نقول حيث أن خطاب الأمر هنا استعمل في البعث فينصرف إلى فرض القدرة، لا، الخطاب الظاهر في كون استعمال البعث فيه بداعي بيان إرادة المولى النفسية والوجوب النفسي، هذا ينصرف إلى فرض القدرة، يعني الانصراف إلى القدرة يرتبط بمرحلة المدلول الجدي للكلام، يعني يرتبط بدلالة الخطاب على الإرادة الجدية نحو البعث الحقيقي، أما البعث الاستعمالي الظاهر في كونه بداء الإرشاد إلى جزئية شيء للمركب لا وجه لانصرافه عن فرض القدرة، لا وجه لانصرافه إلى فرض القدرة، يشمل فرض القدرة وفرض العجز معا. وإن شئت قلت إذا أمر المولى بمركب، مركب شرعي، مركب تكويني معجون طبي طعام. قال اطبخ الهريسة مثلا، سواء يقول بعد ذلك لا هريسة إلا بلحم، أو قال اجعل في الهريسة اللحم، فإن ظاهر هذا الخطاب أنه يقول جعل اللحم في الهريسة جزء من الهريسة، ولو كان هناك أمر بطبخ الهريسة فجعل اللحم فيها جزء من المأمور به. وهذا يتضمن قضية شرطية لا وجه لانصرافها عن فرض العجز. لو كان هناك أمر بطبخ الهريسة لكان جعل اللحم فيها جزءا من المأمور به، قضية شرطية، لماذا لا تشمل فرض العجز؟ السيد الروحاني رحمة الله عليه في كتاب منتقى الأصول قال ظاهر خطاب الأمر بالجوز التكليف بالجوز، لكن تكليف مقيد، اجعل اللحم في الهريسة إذا كنت تريد أن تطبخ الهريسة، يعني ليس أمرا مطلقا، أمر حقيقي نفسي، أمر حقيقي وليس إرشادا، لكنه أمر مقيد، اجعل اللحم في الهريسة إذا كنت تريد أن تطبخ الهريسة، ولكنه خلاف الظاهر، فإن هذا يعني أو فقل لازمه انصراف خطاب الأمر بالجزء إلى فرض القدرة عليه، وهذا خلاف الظاهر. وعليه فما ذكره الوحيد البهبهاني على ما نقل الآن من التفصيل والتفريق بين مثل خطاب لا صلاة إلا بطهور وخطابات الأوامر بالأجزاء والشرائط ليس متجها. الصحيح أن نقول استفدنا من الروايات أن جامع الركن العام من الاختياري والاضطراري كجامع الطهارة من الحدث العام من الطهارة المائية والترابية، هذا مقوم للصلاة. ففي صحيحة زرارة الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث ركوع ثلث سجود ثلث طهور، أو ورد في صحيحة أخرى إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. صحيحة عبد الله بن سنان، يعني الإمام يستشهد على أن الركوع والسجود فرض من فرائض الله في الصلاة بأنك ترى أنه لو عجز المكلف عن القراءة لا تسقط عنه الصلاة، بل تنتقل وظيفته من القراءة إلى التسبيح. ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويسبح ويصلي، معناه أنه من عجز عن الركوع والسجود مطلقا ولو في مرتبتهما الإيمائية سقط عنه التكليف بالصلاة. والطهور كالركوع والسجود. لو عجز المكلف عن الطهور بأي مرتبة من مراتبه، الطهور المائي، الطهور الترابي، الطهور الطيني، الطهور الغباري، سقط عنه التكليف بالصلاة. وأما ما قد يقال من ورود رواية صحيحة في أن الصلاة لا تسقط بحال، وهي صحيحة زرارة، في المستحاضة هي مستحاضة، وتعمل بوظيفة المستحاضة، يقول اغتسلت واحتشت واستثرت وصلت، فإن جاز الدم القرصفة تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم القرصف يعني استحاضة متوسطة صلت بغسل واحد. ثم قال ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. فيقال بأن هذه الرواية مطلقة تشمل المقام. فالجواب عنها: أولا، هذه الرواية الصحيحة ليست ظاهرة في تأسيس حكم شرعي، بل لعل المراد منها وعظ المستحاضة بأن لا تدع الصلاة المأمور بها لمشقتها عليها. صعب الاغتسال في كل يوم وليلة ثلاث مرات، أو في كل يوم للمستحاضة المتوسطة مرة واحدة، وتطهير الموضع وتبديل القطنة إلى غير ذلك، ولكن صعوبة هذه الوظائف للمستحاضة لا يمنعها، لا تمنعها من الاتيان بوظيفتها، لا تمنعها من الاتيان بالصلاة، ولا تدع الصلاة على حال. ولا يستفاد من هذه الصحيحة تشريع الصلاة الاضطرارية عند العجز عن الصلاة الاختيارية، هذا أولا. رأيت هذا الإشكال، كان هذا الإشكال كنت أطرحه، فرأيته موجود في كلمات السيد السيستاني. وثانيا، بعدما ورد أنه لا صلاة إلا بطهور، فهذا الخطاب يرفع موضوع قوله ولا تدع الصلاة على حال. الصلاة بلا طهور ليست صلاة. لا تقولوا لماذا لا يقال بمثله في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة. فنقول في هذه الموارد دل الدليل الخاص على عدم سقوط الصلاة بمجرد العجز عن القراءة. ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ويسبح، وكذا ورد في من عجز عن القبلة أنه يصلي كيفما توجه، وورد في حق العاجز عن الانتصاب يقوم وإن حنى ظهره، يقوم وإن حنى ظهره، يعني وإن لم يتمكن من إقامة الصلاة. لكن في فاقد الطهور لم يرد دليل على أنه يصلي بلا طهارة. فإذا مقتضى الصلاة عدم وجوب أداء، عدم وجوب أداء الصلاة على فاقد الطهور. ملي لا صلاة إلا بطهور، يعني لا أمر بالصلاة إلا والطهور جزء منها أو شرط فيها، وحيث إن فاقد الطهورين لا يمكن أن يؤمر بالصلاة مع الطهور، فلازم ذلك الخطاب أن يسقط عنه الصلاة. لا يتعارض مع أي شيء؟ لا، حاكم عليه. لا صلاة إلا بطهور لا تسقط الصلاة بحال، يعني الصلاة واجبة على كل حال، لكن هذه ليست بصلاة، الصلاة بلا طهور ليست صلاة. ولكن مع التحفظ عن على عنوان الصلاة. لا ولكن الحكم توجه نحو هذه الطبيعة، طبيعة الصلاة، ولا تتحقق طبيعة الصلاة بلا طهور، فلازمه سقوط الأمر بالصلاة في حق فاقد الطهور. خب، فإذا مقتضى الصلاة عدم وجوب الأداء في حق فاقد الطهور. وهل يستحب أو يستحسن عقلا منه أن يحتاط يصلي بلا طهور؟ المشهور على أنه هو الأحوط استحبابا أن يأتي بأداء الصلاة بلا طهور، لكن يخطر ببالنا الإشكال في ذلك لوجود ما يقتضي الحرمة الذاتية لأداء الصلاة بلا طهور. فقد ورد في رواية مسعدة بن صدقة أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليهما السلام: جعلت فداك، إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي يعني في بيتي؟ قال عليه السلام: سبحان الله، أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا. هذا المسكين كان يريد أن يصلي بغير وضوء ولا يكتفي بها، يرجع إلى بيته فيعيد الصلاة مع الوضوء. فالإمام عليه السلام حسب هذه الرواية قال له: أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟ فهذه الرواية تدل على الحرمة الذاتية للصلاة بغير وضوء حتى لو لم يكن قاصدا للقربة. أنبهكم على شيء، في صحيحة نعيم الصحاف في التي لا تعلم هل هذا الدم الخارج منها دم عذرة أو دم حيض، تزوجت ودخل بها زوجها، يجوز كان دخول مقترن بالعنف ما عادش مدري، فسال منها دم كثير، ولم ينقطع. فالمرأة لا تدري، هاي الفتاة المسكينة ما تدري هل هذا دم عذرة حتى تصلي أو دم حيض حتى تترك الصلاة. راح أهلها إلى أصحاب أبي حنيفة أو إلى نفس أبي حنيفة. أقرأ الرواية حتى نشوف راحوا إلى أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة. بلي. تزوج بعض أصحابنا جارية لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحو من 10 أيام، فاختلف القوابل، فقال بعضهم يعني عليه هذا من دم الحيض، وقال بعض هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم، سألوا نفس أبي حنيفة فقالوا هذا شيء قد أشكل، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصلي، يعني تجمع بين تروك الحائض وأعمال طاهرة، فلتتوضأ ولتصلي وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض، مثل ما موجود في الرسائل العملية الأحوط الجنب بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في النقاء المتخلل، في الدم المشتبه بين بين دم الحيض ودم الاستحاضة يقولون الأحوط الجنب بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة. يقول ففعلت الجارية ذلك وحججت، عفوا خلف ابن حماد الكوفي الراوي لهذه الرواية، مو أبو نعيم الصحابي، مو نعيم الصحابي، خلف ابن حماد، وحججت في تلك السنة، يقول خلف ابن حماد ذيك السنة رحت للحج، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فدوة إلهم، فقلت جعلت فداك، إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها، فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق، يعني إذا هدأت الشوارع يعني ماكو مشاة في منى، فأقبل في ظلمة الليل تعال إن شاء الله. قال خلف فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه يعني مخيمه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال من الرجل؟ فقلت رجل من الحاج، فقال ما اسمك؟ شو اسمك؟ قلت خلف بن حماد، قال أدخل بغير إذن، فقد أمرني أن أقعدها هنا، فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت وسلمت فرد السلام الإمام عليه السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يدي سألني وسألته عن حاله، فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، أو فلما اكتضها سال الدم، إلى آخر بلي إلى آخر الحديث، وقال بعضهن دم حيض وقال بعضهن دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلي ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له وكيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، ثم نهد إلي فقال: يا خلف، سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من الضلال، خلوهم على ضلالتهم. قال ثم عقد بيده اليسرى 90، ثم قال، يعني أشار أنه القطنة كيف تدخل القطنة إذا خرجت مطوقة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة الدم فهو من الحيض. قال خلف: فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال: ما أبكى؟ قلت: جعلت في دار من كان يحسن هذا غيرك؟ فرفع يده عليه السلام إلى السماء وقال: والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل. هاي الرواية المباركة تختلف عن رواية مسعدة بن صدقة في أي شيء؟ في أنه هذه الرواية لا تدل على أكثر من الحرمة الذاتية لصلاة الحائض إذا كانت تأتي بها بنية الاحتياط، أي بقصد القربة الاحتياطية، أما إذا تنوي الصلاة بلا قصد قربة لا يستفاد من هذه الصحيحة شيء، لأنه يكفي في الأمر بالاتقاء عن الله أنه يحرم على الحائض أن تأتي بصلاة واجدة للشرائط لولا الحيض، ومن جملة تلك الشرائط ماذا؟ قصد القربة. خوب الأعلام حاولوا أن يؤولوا هذه الصحيحة إلى محامل لا نفهمها، فإن ظاهر هذه الصحيحة بيان الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض، لكن صلاة واجدة لتمام شرائطها ومنها قصد القربة، بينما أن رواية مسعدة بن صدقة تدل على الحرمة الذاتية للصلاة على المحدث ولو بدون قصد قربة، ولو بدون قصد القربة. المهم هو النقاش في سند هذه الرواية من ناحية مسعدة بن صدقة، حيث إنه وقع فيه الخلاف، أولا هل هو مسعدة بن زياد الثقة كما عليه السيد البروجردي، أو أنه غيره جزما أو احتمالا كما عليه السيد الخوي وهو الصحيح، ومع تعددهما هل يمكن إثبات وثاقة مسعدة بن صدقة كما يمكن إثبات كما ثبتت وثاقة مسعدة بن زياد؟ هذا سيأتي الكلام فيه في الليلة القادمة إن شاء الله، لأن البحث شوي طويل. وهناك رواية أخرى قد يستفاد منها الحرمة الذاتية للصلاة على المحدث، وهي صحيحة صفوان، أقرأها وأخلص البحث في هذه الليلة. صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران، صفوان عن صفوان، أنا أبي عبد الله عليه السلام، أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: أقعد رجل من الأحبار في قبره، فقيل له: إنا جالدوك 100 جلدة من عذاب الله عز وجل، قال: لا أطيقها. فلم يزالوا به، يعني هو كان يريد الخصم من سعر العذاب، قال: ما يصير تخففون شوي. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة، فقال: لا أطيقها. فقالوا: ليس منها بد، بعد جلدة واحدة ما يصير، هذا أقل مراتب العذاب. فقال: فيما تجلدونيها، فيما تجلدونيها، يعني لأي سبب تجلدونني؟ قالوا نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره. فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره نارا. لا صليت يوما بغير وضوء. يعني لم يعد الصلاة أو لا صليت يوما بغير وضوء حتى ترضي جماعتك ترضي إمام الجماعة اللي يعطيك راتب إمام جماعة أو فاتح مكتب يدعي المرجعية يعطيك راتب إن جبلت تصلي وراه وتقول أنا ما متوضئ ما يخالف خل أقشمره لا يشمل لا تشمل هذه الصحيحة هذا الفرض صليت يوما بغير وضوء ومرت على ضعيف فلم تنصره. تأملوا في هاتين الروايتين إلى الليلة القادمة إن شاء الله. فإذا تمت هاتان الروايتان سندا ودلالة فالأحوط ترك الأداء لفاقد الطهورين لا كما ذكر صاحب العروة من أن الأحوط استحبابا الأداء. نعم هذا احتياط محرم لقيام الدليل على حرمته، أما الأداء فهو احتياط لم يدل دليل على وجوبه. أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟ في حال الاختيار شنو من شاء هذا التقييد؟ صاحب الوسائل يقول باب حرمة الدخول في الصلاة بلا طهارتين. إن كنتم مقتنعين بكلام صاحب الوسائل وهكذا يقول باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية.
معدلون این روایت مسئله قابل عقص نیست. این نماز میشه وقتی فقط داره تسن